الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أخواني الكرام، نتكلم عن موضوع تشتاق إليه النفوس وتحبه القلوب، والمسلم والمسلمة يحتاجون إلى هذا التذكير من وقت إلى آخر، وهو الكلام عن القرآن الذي هو كلام الله عز وجل المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته. فكما يعلم الجميع أن القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى. والقرآن أخواني الكرام، الله جل وعلا تكفل بحفظه، فقال سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال جل وعلا: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فالله سبحانه وتعالى هو الذي تكفل بحفظه، وتكفل من أن يدخله النقصان أو الزيادة أو التحريف أو التبديل كما كان في الكتب السابقة. وأيضا القرآن هو معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن ما من نبي إلا وله معجزة، لكن ما يمنع أن يكون له أكثر من معجزة. نبينا صلى الله عليه وسلم كان من معجزاته التي أتى بها إلى قومه القرآن، وذلك أن كفار قريش كما تعلمون كانوا أهل فصاحة وأهل بلاغة، فالله جل وعلا نزل بالقرآن على النبي صلى الله عليه وسلم فتحدى به هؤلاء، فقال جل وعلا: فأتوا بمثله، يعني كاملا. ثم قال جل وعلا في آية أخرى: فأتوا بعشر سور بمثله مفتريات. وقال جل وعلا في آية أخرى: فأتوا بسورة، فما استطاعوا. وذلك أن الله جل وعلا تحدى هؤلاء أهل البلاغة وأهل الفصاحة بهذا القرآن الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى. ولذلك الذي يتأمل في القرآن وبالذات في الحروف المقطعة التي هي ألف لام ميم وحا ميم وطا سين ميم، يجد دائما يأتي بعدها ذكر الكتاب عدا سور معدودة، أي من الحروف المقطعة. فعلى سبيل المثال سورة البقرة، قال جل وعلا: ألف لام ميم ذلك الكتاب. وقال في آل عمران: ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب. وقال جل وعلا: طا سين ميم تلك آيات الكتاب المبين. وقال في حاميم: حاميم والكتاب المبين. دائما لو الإنسان يقرأ القرآن في الحروف المقطعة يجد ذكر الكتاب بعد هذه الحروف، إلا في مثال أول الروم: ألف لام ميم غلبت الروم، أو نون والقلم وما يسطرون، لكن الغالب ذكر الكتاب. قال العلماء أن الله جل وعلا تحدى الكفار بأن القرآن الذي تقرؤونه مؤلف من هذه الحروف اللي هي الألف واللام والميم والحاء والميم والطاء والسين والميم، لكن ما استطاعوا كما قال جل وعلا: ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فلذلك رتب الله جل وعلا على القرآن الأجور العظيمة، أعني على تلاوته. وفي هذه الليلة أنا رتبت الموضوع على يعني مثل ما نقول عنوانين: العنوان الأول فضل تلاوة القرآن التي هي القراءة والمعروفة عند الناس، والعنوان الثاني فضل حفظ القرآن أو حافظ القرآن. أما التلاوة، تلاوة القرآن، فإنها تنقسم إلى قسمين: تلاوة حكمية وتلاوة لفظية. التلاوة الحكمية هي تصديق أخباره وتنفيذ أحكامه بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وهي العمل بالقرآن. يعني ما يلزم أن الإنسان يكون حافظ، وإنما يلتزم بالحكم الذي يكون في القرآن. فعلى سبيل المثال، لو قرأ في القرآن يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إلى آخر الآية، هو ما يحفظ الآية بس يتلوها، هنا في حكم وهو اجتناب الظن، فهذا هي التلاوة الحكمية. الثانية أو الثاني التلاوة اللفظية، وهي القراءة وهي التلاوة المعروفة، وهذا عند أكثر المسلمين، وهي قراءته. وجاء الفضل في فضل التلاوة أحاديث كثيرة ما تخفى عليكم. أولا من القرآن أن الله عز وجل أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بتلاوة القرآن، فقال جل وعلا عن نبيه صلى الله عليه وسلم: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأن أتلو القرآن، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. فنبينا صلى الله عليه وسلم كذلك مأمور بتلاوة القرآن. أيضا من فضائل تلاوة القرآن، فقط التلاوة والقراءة من غير حفظ، الحديث المعروف يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، وإنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يعني بمجرد أن الإنسان يقول ألف لام ميم كم حسنة؟ 30 حسنة فقط. بل الإنسان لو قرأ البسملة كم حرف؟ 19 حرف. لو قرأ البسملة وسكر المصحف جاه اتصال ولا جاه ظرف 190 حسنة فقط في البسملة، يحصل هذا الأجر العظيم. فكيف بمن قرأ القرآن كاملا؟ فكيف إذا بنصفه أو بربعه؟ فأجور عظيمة لا تكلف الإنسان شيء. وعد بعضهم أحرف القرآن، عد بعضهم من العلماء بعض أحرف القرآن، فبلغت 311251 حرفا، 311251 حرف. إذا ضربناها بعشرة كم؟ 3 ملايين والحسبة الباقية تقريبا. كل جزء يقول العلماء فيه 100,000 حسنة، لأن القرآن 30 جزء، إذا ضربتها يعني كل جزء 100,000 يطلع الناتج اللي هو 3 ملايين. هذا في ختمة واحدة، سواء في شهر، في أسبوعين، في 10 أيام، في أسبوع، فالناس ما بين مقل ومستكثر. فهذا فضل عظيم لا يكلف الإنسان شيء. الإنسان البطيء جدا لا يكلف منه القرآن، عفوا لا يكلف الجزء منه نصف ساعة، ولا لا، في ناس 3 ساعة، في ناس ما شاء الله 4 ساعة، يختلف من واحد إلى واحد. لكن لو قرأ الإنسان جزءا واحدا وألزم نفسه في اليوم حصل هذا الأجر في نهاية الشهر. أيضا من فضائل تلاوة القرآن أنه يشفع لأصحابه يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حاثا على قراءته، قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. وأيضا يفسر هذا الحديث تقريبا، أو يعني قريب من هذا الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يشفع القرآن والصيام. فأما الصيام يوم القيامة، فأما الصيام فيقول: يا رب منعته الأكل والشرب في النهار، وأما القرآن إذا شفع يقول: يا رب منعته النوم في الليل، بمعنى أنه يقوم فيه بالليل، فيشفع لصاحبه يوم القيامة. طيب، أنا اقتصرت على هذه الحديث أخواني بالنسبة لفضل تلاوة القرآن فقط، القراءة من دون حفظ. الآن إن شاء الله سأتكلم عن فضل تعلم القرآن ومدارسته. سواء في المسجد، سواء في المراكز، سواء في البيوت، كله يدخل إن شاء الله ضمن هذا الفضل. فمن فضائل تعلم القرآن ومدارسته الحديث المعروف، يقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يا من يبحث عن الخيرية ويبحث عن الأفضلية موجودة في هذا الحديث، أن في رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. والحديث اللي ذكره أبو ناصر خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أبو عبد الرحمن السلمي جلس 40 سنة يقرأ الناس القرآن، فسألوا يعني سبب اهتمامه وعنايته 40 سنة، قال تطبيقا لهذا الحديث منذ سمعته خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهي مرتبتان، الأولى أن يتعلم الإنسان ثم يعلم، والمرتبة الثانية أن يتعلم فقط من دون أن يعلم غيره، فلا يحرم نفسه الإنسان من هذا الأجر العظيم. أيضا مما جاء في فضل تعلم القرآن أن الإنسان يحصل على 4 نعم عظيمة إذا كان في مكان يتعلم القرآن ويتدارسه، ويدخل من ضمن ذلك التجويد، ويدخل من ضمن ذلك التفسير، تعلم التلاوة. فضل الله واسع، والحديث معروف يقول النبي صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وغشيتهم السكينة إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. احرصوا على الرابعة اللي يذكرك الكريم سبحانه وتعالى. وأبي بن كعب كان من القراء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يثني عليه، وحتى أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة يعني في الصلاة يعني اختلفت عليه القراءة، فلما سلم قال أفيكم أبي، أفيكم أبي، وأبي هو الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم أي آية أعظم في كتاب الله؟ ما قال له سورة ولا جزء، آية من آيات كثر. قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليهلك العلم بل منذر، يعني هنيئا لك هذا العلم، أن كيف من أول مرة إيش ما شاء الله طلعت الآية. لذلك أمر الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ لم يكن الذين كفروا على أبي. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم لأبي فقال أمرني الله أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. قال سمان الله؟ قال نعم، فبكى أبي. شوفوا المنزلة العظيمة. لذلك خاتمة الحديث ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسب. العمل هو الأساس. طيب، من فضائل قراءة أو تعلم القرآن أيضا يقول عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة، والصفة مكان يقعد فيه فقراء الصحابة رضي الله عنهم لما لهم بيوت وما لهم أهل. يقول فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو العقيق؟ بطحان والعقيق واديان في المدينة، فيأتي منه مو بالمدينة، في المدينة هنا في المدينة. قال فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطيعة رحم. قالوا يا رسول الله كلنا نحب ذلك، أن الإنسان يغدو يعني في بداية النهار، ثم إذا رجع رجع بمثل الناقة الكوماء. ويقول علماء الناقة الكوماء يعني عظيمة السنة. ماذا قالوا؟ قالوا كلنا نحب ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثال بالناقة لأنها كانت عظيمة عند أصحابها، وليومنا هذا الناس يعني بالنسبة للإبل يحبونها ويعظمونها. فهذا فضل تعلم قراءة القرآن ومدارسته. أنا قلت عنوانين في ثالث اللي هو فضل حافظ القرآن العامل به، واضح؟ أما فضل حافظ القرآن العامل به، قال النبي صلى الله عليه وسلم الحافظ مساء الأول قلنا فضل التلاوة المجردة من دون حفظ، والثاني أنه يتعلم ويتدارس القرآن تفسير تجويد. الآن لا، اللي بيحفظ ما هو أجره؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. هذا الحديث في الصحيحين، في رواية عند البخاري ومثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة. فهذا فيه فضل حافظ القرآن. أيضا من فضل حافظ القرآن درجات حافظ القرآن في الجنة، ومن ذلك الحديث المعروف يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن. الألفاظ يا أخوان النبوية أو إذا جاءت في القرآن عندما يقرأها الإنسان لا بد أن يتأملها. تأملوا معي، يقال لصاحب القرآن، ما قال لحافظ القرآن وإنما لصاحب القرآن. والإنسان لا يسمى لصاحب لآخر إلا معطول الصحبة، ولا لا يا أخواني؟ فلذلك يقال لصاحب القرآن يعني الملازم لتلاوته وحفظه والصلاة به إلى آخره. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام صاحب القرآن بالقرآن بالليل والنهار ذكره، وإن لم يقم به نسيه. الشاهد منه صاحب. يقال لصاحب القرآن، وهذا في الجنة إذا دخل الجنة الله يجعلنا وياكم من أهلها، يقال له اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. هذا للحافظ ولا للتالي؟ ها؟ الحافظ ولا لا يا أخواني؟ للحافظ. لأن ليش؟ مثل ما نقول يقرأ من حفظه ويرتقي في درجات الجنة لين يوقف حفظه، أبو عشرة أبو خمسة أبو ثلث أبو ثلاثين، نسأل الله عز وجل العظيم من فضله، واضح؟ وقال العلماء أن هذه القراءة ليست قراءة تكليف، لأن لا دخل الجنة ما فيها تكليف الجنة، وإنما قالوا قراءة من باب التلذذ، من باب التلذذ. أيضا من فضل حافظ القرآن العامل به أن من إجلال الله عز وجل إكرام حامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. يعني بعض الناس قد يكون حامل القرآن وقد يكون حافظ، لكن قد يغلو فيه أن يفهم على غير معناه أو يجفو عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ثلاثة وأنا بذكر الشاهد، قال إن من إجلال الله، وذكر منهم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. هذا فضل لحافظ القرآن الذي يعمل به أنه يجل، وإجلاله من إجلال الله عز وجل، واضح؟ لذلك يقدم في الصلاة، يقدم في الصلاة حافظ القرآن كما في الحديث. أيضا من فضائل حافظ القرآن أن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، الله يجعلنا وياكم منه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ذلك ألقاه على هيئة سؤال، وهذا أسلوب من الأساليب أن الفائدة تلقى على هيئة سؤال. لكن شوفوا الصحابة على طول قالوا ومن هم يا رسول الله؟ في أمور الآخرة يبادرون. وفي قصة عن يعني حرص الصحابة، يعني بالمناسبة نذكرها وحرصهم لعلنا نقتدي بهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخدمه كعب بن ربيعة الأسلمي رضي الله عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكرمه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سلني. طبعا معروف العادة أن الخادم يكون حاله فقير، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكرمه، قال مرافقتك في الجنة، قال وغير ذلك، قال هو ذاك، ما طلب أي طلب دنيوي، وإنما عاشر النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا فأراد أن يرافقه في الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فأعني على نفسك بكثرة السجود. حديث آخر عشان ما أطول عليكم، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. يقول الراوي فبات الناس يدوكون ليلتهم كلهم يرجو أن يعطاها، أن فيها بشارة وفيها تزكية لهذا الشخص أنه يحب الله ورسوله، والأهم أنه يحبه الله ورسوله. فباتوا لا يعني تباحثون فيما بينهم أيه. يقول الراوي فبات الناس يدوكون ليلتهم كلهم يرجو أن يعطاها. يقول عمر بن الخطاب ما تمنيت الإمارة إلا يومئذ، ليس من حرصه على الإمارة لكن هالبشارات العظيمة. حتى بعض العلماء يقول أنهم انشغلوا عن بشارة الفتح عشان المحبتين. وابن القيم رحمه الله يقول ليس الشأن أن تحب ولكن الشأن أن تحب. قال الراوي فبات الناس يدوكون ليلتهم كلهم يرجو أن يعطاها. فلما أصبحوا ما اكتفوا في أنهم البارح كانوا يدوكون، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. فقال أين علي بن أبي طالب إلى آخر الحديث. فالشاهد يا أخواني من هذا أن الصحابة رضي الله عنهم يعلمون أن الجنة لا تنال إلا بعمل، ما تنال بالأقوال وتنال بالأماني، وإنما عندهم حرص على الآخرة، ومن ذلك تلاوة القرآن. لذلك سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إن لله أهلين من الناس، قالوا ومن هم يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. لكن أهل القرآن يا إخواني نركز، والفضائل هذه كلها في من يتبع هذه التلاوة وهذا الحفظ أن يعمل بالقرآن. لذلك لما عائشة سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن. فسر العلماء هذه العبارة وهذه الجملة قالوا بمعنى أنه يأتمر بأمره وينتهي عن نهيه. هذه الثمرة وهذه الفائدة، مو الفائدة أني أنا أحفظ وأتلو وخالف القرآن يكون حجة على الإنسان. أيضا أختم بهذا الأثر الجميل، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان القرآن في إهاب ما مسته النار. لو كان القرآن في إهاب يعني في إناء من جلد ما مسته النار، يعني لو مثال واحد ولع بهذا الجلد أو بهذا الإناء ما تمسه النار القرآن. قال الإمام أحمد كما حكي عنه رحمه الله يرجى لمن كان القرآن في صدره أن لا تمسه النار. قياسا على هذا الحديث يقول الإمام أحمد كما حكي عنه رحمه الله تعالى. أخواني الكرام، أنا ذكرت ثلاثة يعني أمور أو ثلاثة مواضيع، كل واحد منا يعني ليكن له سهم من ذلك. فإن كان لا يستطيع الحفظ
فلا يبخل على نفسه على الأقل بالتلاوة ليحصل هذه الأجور العظيمة، 3 ملايين حسنة في ختمة واحدة فقط، ولا تكلف الإنسان شيء. هناك طريقة سهلة يتداولونها الناس، لو قرأ الإنسان بعد كل فرض 4 ركعات سواء قبل الصلاة أو بعد الصلاة اضربها ب25 صفحة، لأن الجزء 20 صفحة. فلو الإنسان فقط اقتصر على ذلك إن شاء الله في نهاية الشهر يحصل هذا الأجر العظيم. وما يمنع أن الإنسان يزيد على ذلك حتى لو ما كان بيحافظ، أنه يتدارسه ويتعلمه كما جاء في الحديث. بعض الناس شو يقول؟ يقول أنا القرآن علي شاق أو أني أجد صعوبة في تلاوته. نقول أبشر يا عبد الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في تكملة الحديث والماهر بالقرآن قال: والذي يتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران، له أجران. هذا فضل عظيم من الله عز وجل، أن الكل لو قرأ حتى لو أن كانت قراءته يعني ثقيلة أو أنها شاقة عليه، أنه إيش؟ أنه ينال الأجر، لأن فضل الله عز وجل سبحانه وتعالى واسع. وكم سمعنا من القصص، وكم سمعنا من القصص إخواني، أن أناس، أنا قبل كم يوم شفت لي مقطع يقول الرجل في المدينة النبوية عمره 80 سنة، وكان يجي الحلقة من حلقات المسجد النبوي، وكما تعلمون المسجد النبوي فيه حلقات، فكان يجي يقول يعني قروني معه. المهم أنه يعني ما الله قسم أنه قرونه، قال خلاص من هاللي موجودين خلوه من طلاب يقريني آية واحدة وأنا بكررها لين أحفظها، لا يقرأ ولا يكتب، عمره 80 سنة. بدأ بهذه الطريقة، ختم بعد 8 سنوات. ليه يا أخواني؟ هذا مصداق لقوله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. تراه ميسر يا أخواني، القرآن تراه ميسر. لذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي وذهبت به خديجة إلى ورقة بن نوفل، وورقة ذاك الوقت كان كبير، وكان ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وابن عم خديجة، وكانت خديجة تدري أن عنده بعض العلم وبعض الحكمة وبعض الرأي، فذهبت بالنبي صلى الله عليه وسلم فحكى له النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل معه في غار حراء. الشاهد أن خديجة لما ذكرت صفات ورقة ماذا قالت؟ قالت: وكان يكتب الكتاب العبراني، يعني التوراة والإنجيل. ما قالت يحفظها، قالوا لأنها صعبة، وأيضا غير أن دخلها التحريف والتبديل كما ذكر العلماء. قال: فيسر الله حفظ القرآن لهذه الأمة، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ترى ما يلزم الشيطان أحيانا يأتي الإنسان يبدأ يحفظ جزء عامه وقصار السور، يجي يقول له لا، إما أن تحفظ القرآن كاملا ولا لا تحفظ. نقول لا، هذا من مداخل الشيطان على الإنسان، ابدأ ولو بشيء قليل. تعلمون يا أخواني أنه من قام بـ10 آيات تقوم فيها في هذه الليلة ما أنت من الغافلين، تكتب في كتاب فلان بن فلان وهم من الغافلين. ليش؟ لأنه قام بـ10 آيات بس. فضل الله واسع، إحنا يعترينا في اليوم كله من الغفلة ما يعترينا، لو صليت ركعتين قمت بهذه الآيات خلاص لم تكتب من الغافلين. ومن قام بـ100 آية كتب من القانتين، ومن قام بـ1000 آية كتب من المقنطرين، وفسر المقنطرين بأنه الخير الكثير. أيضا أخواني الكرام، أناس كثر تسمعون وتقرؤون وتجيكم مقاطع أن تغير حالهم لما ارتبطوا بالقرآن، تغير حالهم مع أهلهم، تغيرت يعني أحوالهم المادية. وبعض العلماء كما ذكر الشيخ الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان في مقدمته، نقل عن بعض العلماء قال: اشتغلنا بالقرآن فغمرتنا الخيرات والبركات، تصديقا لقوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك. الله يجعلنا وياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. بارك الله فيكم، وجزاكم الله خير على حسن الاستماع، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا.